بكم واشكروني ولا تكفروني. كانت هذه اخر آية من آيات الدرس الماضي. اما الآية الاولى من هذا الدرس فانها تجيب هكذا: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. فالله سبحانه وتعالى تكلم عن الشكر وطالب المؤمنين بان يكونوا شاكرين، وفي هذه الآية طالبهم بان يكونوا صابرين. والذين اخذوا يدركون موضوع الغني الشاكر والفقير الصابر واضاع وقته ووقت الناس في ايهما افضل، الغني الشاكر ام الفقير الصابر؟ هذه بحوث لا فائدة وراءها ولا معنى لها. لماذا يخصون الغني بالشكر؟ الا يمكن ان يكون هناك فقير شاكر؟ ولماذا يخصون الفقير بالصبر؟ الا يمكن ان يكون هناك غني صابر؟ ان الله سبحانه وتعالى طالبنا بالشكر والصبر معه، وهذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المسلم ان امره كله خير، ان اصابته سراء شكر فكان الشكر خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان الصبر خيرا له. والمؤمن فاقريه الحالتين: احيانا يكون في نعمه فعليه ان يشكر، واحيانا يكون في محنه فعليه ان يصبر. ولذلك جمعهما الله سبحانه وتعالى. لكن هنا سؤال: ان ربنا سبحانه وتعالى قال في الايه 192: فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تشكرون. فهو امرنا بالشكر ونحن نشكره سبحانه وتعالى. لكنه بعد ايه او ايتين قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. فكيف يستنين الله سبحانه وتعالى بهذه الابتلاءات كلها مع انه تعالى الى شكره؟ والذين استجابوا لشكر الله كيف يستنيهم الله مع العلم بانه هو القائل: لئن شكرتم لأزيدنكم. فكان من المقرر إذا شكر الشاكرون أن يزيدهم نعمة لا أن يعطيهم محنا وابتلاء. إن تصور الإنسان بالنسبة للنعمة والمحنة تصور قاصر، لأن الإنسان منا أسير للمادة وأسير للقيود المكفل بها. رؤية الإنسان للأمور رؤية قصيرة جحلة، فربما يرى في محنة شرا وربما كان في خير معه. والإنسان يستطيع أن يختار لنفسه، ولذلك قال من كلام المؤمنين كلام أبي بكر رضي الله عنه: اللهم خر لي واختر لي. فالمؤمن يفوض أمر الله سبحانه وتعالى أن يختار له، كما قال الله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خيرة. فهناك أمور تعتري الإنسان ظاهرة المحنة لكن باطنها الثواب وباطنها النعيم المقيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله سبحانه وتعالى في الآية 153 ينادي المؤمنين الذين حملوا رسالة الله والذين حملوا أمانة الله أن يستعينوا على هذه الرسالة وأن يستعينوا على هذه الأمانة بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولنقف قليلا عند كلمة الصبر، ولنقف قليلا عند كلمة الصلاة. أما الصبر فهو خلق هو الأخلاق التي تحدث عنها القرآن، تحدث عن القرآن أكثر من 100 مرة، 103 مرات تحدث تحدث القرآن الكريم عن هذا الخلق. وهذا الخلق هو الخلق الوحيد الذي تحدث عنه القرآن الكريم كل هذه المرات. الصبر على الشدائد والصبر على النعم ألفا، والصبر على طاعة الله، والصبر على اجتناب معاصي الله، كل هذا من التصبر الذي يطالب الله المؤمنين به. الصبر على الجهاد في سبيل الله وعلى تبليغ الدعوة، الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصبر على الإنجاء الذي ينال الإنسان. إن بعض الناس ينظرون إلى الصبر نظرة سطحية فيحسبون أن الصبر هو الصبر على الموت فقط. الإنسان الذي يموت له إنسان يصبر. هذا هو التصور الذي جعل المسلمين قيلهم فيه. إن الصبر الذي يدعون الله سبحانه وتعالى إلى تحقيقه هو الصبر على الجهاد والصبر على العمل من أجل دين الله ومن أجل خير البشرية. الإنسان المبتلى الصابر أقوى وأعظم من الإنسان الذي يعيش حياة مرققة رخيصة هنيئة. لو جينا برجلين أحدهما أصابته مصائب فصبر عليها وتعلم منها وقوي عوده واشتد عزمه، والآخر إنسان وديع لم تصبه أي مصيبة، هذا في الأربعين من عمره وهذا في الأربعين من عمره، هذا أصابته كوارث ومحن وابتلاء، نشأ من الطفل كان فقيرا ظل مخافع حتى بلغ الأربعين فكان إنسانا صغيرا قويا بعد. أما الإنسان الذي ولد وفي فمه ملعقة من ذهب ثم استمرت الملعقة من ذهب في فمه حتى وصل إلى الأربعين، لو أردنا أن نفهم الشخصيتين وأن نلائم بين الرجلين فإننا نغني شك من أن الرجل الذي ابتلي ومطمئن ونشأ من الطفل يجد ألف رجل من هذا الصنف الرخو الذي نشأ وفي فمه ملعقة من ذهب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يعلم المؤمنين أن يدخلوا مجالات الكفاح وأن يكونوا صابرين حتى تتربى الشخصية الإسلامية القوية القادرة على ممارسة الحياة والقادرة على ممارسة الخطوب والقادرة على حمل كلمة الله. استعينوا على الدعوة، استعينوا على الحياة، استعينوا على الأمور كلها بالصبر. وهناك شيء آخر تعالى الله سبحانه وتعالى إلى أن نستعين به وهو الصلاة. كيف نستعين بالصلاة؟ إن الصلاة في شكلها الظاهري وفي جوهرها تدريب للمسلمين على أن يكونوا رجالا وعلى أن يكونوا أطفالا. إن الصلاة ليست عملية رياضية بحتة أو ليست مجزى أو قضاء وقت مع الأصحاب والخلال، لا، إنها تدرب الإنسان على عدة أخلاق عظيمة، سواء أثار في شكلها الظاهري فهي في شكلها الظاهري تعلم المساواة أولا، تعلم الحزم ثانيا، تعلم ما يسمونه في هذا العصر الديمقراطية الثالثة. فإذا قلنا إن هناك مذاهب ثلاثة تشيع في الأرض اليوم يسمونها الشيوعية ويسمونها الدكتاتورية ويسمونها الديمقراطية، فإن الصلاة جمعت أرقى ما في هذا الفكر ونقصه. فمثلا إذا اعتبرنا أن أسمى شيء تدعو إليه الشيوعية هي المساواة، فإننا نجد أن المسلمين الذين يقفون في صفوف الصلاة في مساواة كاملة لا تكاد تخرج من وزير وغفير، الكتف إلى الكتف والقدم إلى القدم، والحركات واحدة وفي وقت واحد، هذه مساواة مطلقة علمها الله للمؤمنين. في الوقت ذاته نجد في الصلاة أيضا أرقى ما في النظام الدكتاتوري أو ما يسمونه في النظام الدكتاتوري وهو الطاعة للإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فتكبير، إذا لا يصح لإنسان أن يسبق الإمام بالتكبير، والذي يسبق الإمام بالتكبير صلاته باطلة. لا تسابق الإمام لا ترفع حتى يرفع الإيمان، لا ترفع حتى يرفع الإيمان، لا تسلم حتى ينتهي الإيمان من التسليمتين. إذا لا بد أن تكون ملتزما بهذا الإيمان. وفي الوقت ذاته ليس فيها عيوب الدكتاتورية بمعنى أن هناك حاكم يحكم ويستبد، فالإمام ليس حاكما مستبدا، وإنما هو برغم هذا كله من الممكن لأقل سبيل يقف في صف من صفوف الصلاة إذا أخطأ الإمام أن يراجعه وأن يقومه وأن يصحح خطأه. إذن هذا حق مكفول لكل مسلم أن يرجعه الإمام وأن يصلحه من خطأه إذا خطأ في تلاوة أو في غيرها، وأن يفتحوا عليه وأن ينبهوه. إذا الصلاة تعلم المسلمين كيف يعيشون الحياة معيشة مستقيمة قادرة منظمة نظيفة، فأنت قبل أن تدخل إلى الصلاة تتفهم لها وتتنظم وتدخل للصلاة نظيفا إذا كنت تنظف ظاهرك، وإذا كنت تربي نفسك تربية تقليدية فمن باب أولى ينبغي على المسلمين أن يتربوا تربية باطنية وأن تتوسع قلوب المسلمين. وهذا هو الذي يقوله الله سبحانه وتعالى: فاستعينوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ثم إن الصلاة علاقة بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى، فإن بعد هذه الأشكال التي تحدثنا عنها أو بعد هذا الشكل الظاهري الذي وصفناه هي نجوى مناجاة بين الإنسان وربه، يقف الإنسان بين يدي خالقه ومدبره فيحدثه عن كل أموره ويشكو له. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما أصابه غم أو هم فزع إلى الصلاة، فزع التجا إلى الصلاة، بحث عن الامان والاطمئنان في الصلاه. كان يقول لبلال: ارحنا بالصلاه يا بلال، ارحنا بالصلاه. كلما اصابه شيء يقلقه او يحضره خلع الى الصلاه، وطلب من بلال ان يؤذن للصلاه او ان يقيم الصلاه حتى يستريح الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ملازم الله. وهناك كلمه يمكن للمسلمين لو احسنوا فهمها ان يستعينوا بها، كم يستبيحون لها الصلاة. وفي الوقت نفسه تظل هذه الكلمة معهم في كل حركة من حركات الصلاة وكل انتقالة من انتقالات الصلاة، وهي كلمة الله أكبر. كلمة الله أكبر ووعاها المسلمون وعقلوها تفيدهم جدا في أمور دنياهم. حينما تجد نفسك مأذونا أمام رئيس يستغلك أو يستهد بك، أو أمام قوي يسخرك، أو أمام مجتمع ينقذك، أو أمام الناس تأمرهم فلا يأتمرون ولا يضيقون بك، حينما تتفكر هذه الكلمة دائما الله أكبر تحس أنه أكبر من الرئيس والمرؤوس، وهو أكبر من القوي، وهو أكبر من كل ارتباطات الحياة، وهو أكبر من كل مصالح الحياة، فلا يقدر في نظرك إلا هو، وتهون في نظرك الخطوط مهما عجلت والمصائب مهما بدت حرفة وقاتلة ومدمرة، فإنك تتذكر دائما أن الله أكبر من كل المصائب، وكل المصائب أمام رضا الله سبحانه وتعالى. تقول: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وتأمل أن تكون صابرا وأن يقول الله لك: أنا معك، معك أنت بالذات أيها الصابر، أنا معك، إن الله مع الصابرين. وهنا ينتقل القرآن الكريم ليحدثنا عن هذه الجماعة المختارة لحمل رسالة الله. إنها جماعة لم يفرش أمامها الطريق بالورد. إن الذين يقتلون الإسلام لا ينميهم الإسلام الأمامي الخضراء، لا يعطي لكل رجل في يمينه شفة غفران يقول لها قد عفوت عنك قد غفرت لك. لم يقل الله للمسلمين: أعطيتكم الدنيا تتفسحون فيها كما تشاءون. وإنما اسمعوا ماذا يقوله الله للأمة التي يربيها الأمة التي اصطفاها لحمل رسالته أشرف الكلام. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولكن لا تصورون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فتقدمون شهادات، سيقع منكم شهادات، لا بد أن تكونوا جميعا مستعدين لهذا اليوم. كل مسلم حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يقول قد حمل رأسه على وجهه وقدمها قربانا لربه سبحانه وتعالى، مستعد للشهادة، مستعد لأن يقتل في سبيل الله. تحدثه دائما نفسه أن يكون من الشهداء، ولا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تظن أن هؤلاء الشهداء قد ماتوا هم أحياء عند ربهم. ويجد أن الآية 154 من سورة البقرة والآية 169 من سورة آل عمران تتحدثان عن الشهداء بلغة تكاد تكون واحدة لولا أن فيها بعض الفروق. أن آية البقرة تقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وأما آية آل عمران فتقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنجد أن آية البقرة فرحانة أن نقول عن الذين قتلوا في سبيل الله إنهم أموات، وآية آل عمران تنهانا أن نحسبهم أموات، فنحن منهيون عن الحسبان ومنهيون عن القول بأنهم أموات هم أحياء. كيف هي حياتهم؟ تقول سورة البقرة ولكن لا تشعرون، أنتم لا تشعرون بحياتهم. وتقول سورة آل عمران هم أحياء ليس عندكم ولكن عند ربهم، إذا هم أحياء عند ربهم لا نشعر بحياتهم. وهذه قضية من القضايا التي أثارت إشكالات في عصرنا هذا وفي عصور سبقت. ظن بعض الناس أن الشهداء ما زالوا أحياء فليكن مقابلتهم وحضورهم الموارد ولذلك هي أن الموارد يستقبل السيد الفدوي ولا يستقبل إبراهيم الدسوق ولا يستقبل الآخرين، ظنا منهم أن هؤلاء أحياء يرفعون في الموالد. والحقيقة غير ذلك، لأن آية سورة البقرة تقرر ولكن لا تشعرون، أنتم لا تشعرون بحياتهم. فإذا كنا لا نشعر بغير الشعور بحياتهم كيف نلقاهم؟ كيف نسلم لهم؟ كيف يمكن أن يقول الدفاعي وهو مقدم على زيارة أحد المقتولين في ساحة البعد روحي كنت أرسلها تقدم الأرض عني وأنا مائدتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت تنزل يمينك تنشحها بأعجبتي وقالوا إن الرسول مد له يده فقتلها. كيف يمكن أن يقال هذا بينما النص صريح ولكن لا تشعرون ولكن لا تحسون ولكن لا تصافحون ولكن لا تقتلون ولكن لا تأكلون مع الناس ملوخية كما قالوا إن السيد البدوي أكل الملوخية مع عبد الوهاب الشعراني وأكل معه حلة بعد أن مات السيد البدوي بعد مئات السنين ولكن لا تشعرون. وهذه حياة عند الله سبحانه وتعالى وليست عندنا، هي حياة عند ربنا عند ربهم يرزقون. وكلام آخر اليوم يثار حول موضوع الشهادة. موضوع الشهادة اليوم أصبح موضوعا مبتذلا رخيصا. الفنانة الفلانية احترقت بها الطائرة وهي في طريقها إلى المكان الفلاني لتسهر سهرة راقصة تخرج علينا السحر تقول شهيدة الفن فلانة شهيدة الفن وما أكثر ما يستغل هذا الاسم وما أكثر الجرائم التي أُمرت في هذا الاسم شهداء كذا وشهداء كذا والشهيد فلان والشهيد العلماني وأصبح لفظا مستغلا بحيث أنه لو كان لفظ الشهادة هو هكذا كما وضعه الله ورفضنا جميعا أن نكون شهداء بهذا النوع إن الله سبحانه وتعالى اشترط بالشهادة أن تكون في سبيله هو ليس في سبيل الشمس ليس في سبيل مواضعات رخيصة ليس في سبيل الدين ليس في سبيل شعارات بشرية وإنما في سبيله هو وحتى الشهادة لو كانت في سبيله هو فإنها لا تتقبل إلا إذا كانت خالصة لوجهه سبحانه وتعالى لم يصنف فيها أجر لم يصنف فيها سنة وإذا كانت خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى هذه هي الشهادة التي أمرنا بالنسبة لأصحابها بأحكام الدنيوية هي ألا يغتلوا ولا يقتلوا وأن يدرجوا في ملابسهم التي قتل فيها وألا يغسل عنهم هذا الدم وأن يقدموا لربهم هكذا يبعثوا يوم القيامة وجروحهم تسرب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تصورون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين أشياء يصيب الله بها الذين أعلنوا إسلامهم إن الإسلام ليس رخاء ولا حناء أن يعلن الإنسان إسلامه ليس معناه أن ينام على ريش العام أو أن يعيش على حياة هنيئة مستقرة بمعنى أن يقول الإنسان أنا مسلم معناه أن يواجه العالم كله بهذا الإسلام بصبر بعزيمة برجولة إن المسألة ليست هادئة إنه قول قصر وليس بهذا أن تكون هادئ وأن تتحمل ثمرها هذا هو الشيء المهم كونك تتحمل تلعك أن تكون مسلما هنا تأتيك المصائب بوفاة ورسالة لم يتركك المجتمع تقولها قد يتركك المجتمع وتساءل بعض ان تنطق بكلمه التوحيد ان تقول انا مسلم بشرط الا تتحرك نحو الاسلام والا تصدق في حياتك كلمه التوحيد قد يتسامح معك المجتمع في هذا لكن شك ان المجتمع لن يتسامح معك ان تحاول ان تكون مسلما حينما تحاولها لن يتسامح المجتمع معك لن يتركها تمر بسلام حتى اسرتك التي تعيش فيها حاول ان ترجع الى بيتك الان وانت مؤمن بالاسلام حاول سرح انظر ماذا سيكون حاول ان تعيش يوما واحدا مسلما وانظر ماذا تكون النتيجه قرر وانت خارج من بيتك في الصباح أن تظل مسلما حتى المساء، اذهب إلى مصلحتك وأنت مسلم، حاول أن تكون في مصلحتك مسلما، قل كلمة الحق في وجه رئيس مجلس الإدارة، قل كلمة الحق فيما يجري حولك من احتياجات ورشاوى وتدعات، ثم قل لي هل تستطيع أن تظل أن تعود إلى بيتك في المساء آمنا مطمئنا؟ أنا واثق أن الجواب لا. أن تكون مسلما يوما كاملا هذا هو الصحيح. حاول أن تعمل الطريق وأن تسائل. فتلقاك إنسانة عارية. فتلقاك إنسان يعاقر الخمر. فربما لقيت إنسان يقبل في الطريق. ربما قابلك إنسان وما أكثر ما نرى يعانق امرأة ويسيران في الطريق. هذا يحدث هذا نرى. حاول أن تقول له هذا عليك. حاول ان تقول لها، حاول ان تكون مسلما، انك لا تستطيع الا اذا كان معك عون من الله ونذر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فان ربك عرفك منذ من الاول ان المساله ليست سهله، ان تقول لها بلسانك هذا سهل، من الممكن ان يقول قبيل صغير او مسلم، من الممكن ان ينطق بكلمه التوحيد، لكن الاسلام لم يكلف الطفل الصغير بان يكون مسلما، انتظره حتى يكبر ويعرف الكلمه ويعرف العاقل الكلمه. لو ان كلمه الاسلام ممكن ان تتقدر من صغير علمنا اطفالنا وهم يبتغون وهم اطفال ان يقولوا نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله، لكن من انتظرناه حتى نبغوا حتى تخطوا العاشرة والثانية عشر أصبحوا وخلائق أصبحوا وحمون، علمناهم الكلمة ثم انتظرناهم لهم شيئا فشيئا وبقدر قدرتهم على تحمل تكاليف الكلمة كلما آتيناهم مفهومات أخرى من مفهومات الكلمة يكونوا قادرين على تحمل الكلمة. إن المشكلة ليست أن تقول لا إله إلا الله، إن المشكلة ليست أن تقول أنا مسلم، إنما المشكلة كل المشكلة هو أن تتحمل الثمن، أن تدفع الثريدة من سمك، من جهدك، من أولادك، من ثمراتك، من صحتك، من جناك، من لقمة الخبز التي تدخل في سمك. ولذلك قال الله لك كل هذا، قال إنني سأختبر ليبلونكم أيها المسلمون بشيء من الخمر والجوع وتوقف من الاموال والانفس والثمرات تصبرون ان صبرتم فان الاعوى تكون وبشر الصابرين. والكلام موجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم والى كل انسان يستطيع ان ينقل البشرى الى الناس، بشر الصابرين. وهنا يتحدث الله عن الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان الله ملكه في يدك عبيده خلقه يتصرف فينا كيف يشاء، لا اعتراض لنا، لا يسال عما يفعل، لا هم يسالون، انا لله وانا اليه راجعون وانا جميعا عارفون. طال الامد ان قصر، طال الطريق ان قصر، طال العمر ان قصر، ان مردنا الى الله، انا لله ملكه وانا اليه راجعون، كلنا الى الضلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، انا لله وانا اليه راجعون. هذه الكلمه يقول المسلم شو لا تنزل به نصيبه، المسلم الصادق. هل يتعارض مع الصبر ان يبكي المسلم؟ لا، لا يتعارض مع الصبر ابدا ان يبكي المسلم. اذا اصابت المسلم مصيبه فانه يبكي، ليس هذا عنف وليس هذا مخيا بالاسلام. فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما مات ولده ابراهيم بكى وقال كلماته ان العين لتدمع وان القلب ليحزن، ولا يقول الا ما يرضي ربنا، وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. قال له حتى انت يا رسول الله تبكي؟ قال انها رحمه اودعها الله قلب الحيث، انها رحمه اودعها الله قلب الحيث. لكن ان يحرم المسلم عن ثوره ان يحتج على ربه، ان يقيم مشاعرات احتجاج ضد الله، ان يقول لماذا فعل بي الله وفعل، ان يقيم جنازه تنصم فيها الخدود وتشق الجيوش ويقع بدار الجاهليه، ان تتجمع النساء والرجال فيما يسمى عدو آدم او ذكريات 40 او سنه او كذا او كذا، كل هذه مظاهرات احتجاج على الله وعلى قضاء الله وقدره. المؤمن لا يفعل شيئا من هذا، انا لله وانا اليه راجعون. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. اعطاهم الله سبحانه وتعالى شيئين وحصل عليهم بشيء. أما القرآن الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى فهما الصلوات والرحمة. الله سبحانه وتعالى يصلي على عباده الصابرين وصلاته مغفرة لهم، فالصابر يصلي عليه الله ويكفيه هذا شرفا ويكفيه فخرا ويكفيه نعمة. هناك شيء آخر يعطيه الله للإنسان الصابر وهو الرحمة. ما هي الرحمة؟ ولماذا تنكر هنا؟ أما كان يكفي أن يحمل ملائكة عليهم صلوات من ربهم هذه تكفي، ولكنه قال يا رحمة. هذه الرحمة يحس بها الصابرون في الدنيا. حاول أن تنظر إلى مسلم مصاب وإلى كافر مصاب، وانظر كيف يتصرف كل واحد في مصيبته، كيف يتصرف المؤمن في المصيبة مهما عظمت وجلت وكانت خطيرة لا تطاق ولا تحتمل. المؤمن سيواجهها بصبر كامل وبكلمته إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الكافر فإن أقل مصيبة تصيبه يسرع ويجري ويعرض إلى أول إبليس يلقي نفسه أمامه، أول مجرى له يلقي نفسه فيه، يصعد على ظهر عمارة وينتحر، يشرب سما ينتهي. إن المصيبة تزلزل كيانه لأنه يزداد فرار، ليس عنده أمل في شيء آخر. أمله محسوس مقيد بهذا المحسوس، ما دام قد ضاع المحسوس من يده فلا يبقي لا شيء إذا ينتحر. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بعد هذا يتحدث ربنا عن الصفا والمروة، ويقف المفسرون حيارى عند هذا النص. لماذا انتقل القرآن من الحديث عن الصبر والرحمة إلى الحديث عن الصفا والمروة؟ بينما المسلمون ليسوا في حاجة اليوم إلى الصفا والمروة، لأن سورة البقرة كما حدثتكم من قبل من أوائل ما نزل في المدينة، والصفا والمروة لم يذهب إليها المسلمون إلا في العام التاسع للهجرة تقريبا. إذن فلا زال هناك عمر طويل إلى أن يذهبوا إلى الصفا والمروة، ولكن الله سبحانه وتعالى يزف البشرى للمسلمين أنه قد اقترب فتح مكة، وأن الصفا والمروة عائدة إليكم، وأن إبراهيم عليه السلام كما طهر المسجد الحرام للطائفين والمأمون عليكم أنتم أيضا أن تطهروا الصفا والمروة. كانت الصفا عليها صنم اسمه إكاش، وكانت المروة عليها صنم اسمه بائعة، والصفا والمروة جبلان أو بقية جبلين قريبين من الكعبة، بينهما وبين الكعبة 400 متر. هذان الجبلان الصفا والمروة بينهما 760 ذراع، يعبر المسلم بين هذين الجبلين ذهابا وعودا 7 مرات، لكن على الصفا إكراه وعلى المروة مائية. فهل يمكن حينما تفتح مكة أن يحج المسلمون وأن يكون من شعائر الله أو من شعائر الحج السعي بين الصفا والمروة؟ وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا ستتطهر، طهروها أيها المسلمون، وإن المروة ستتطهر من نائلة أيضا، وأن المسلمين لا جناح عليهم أن يتطوفوا بهما. ولذلك قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الشعائر هي الأمور التعبدية والخاصة أمور الحج، الأمور التعبدية التي لا يستطيع الإنسان وحده أن يصل إلى سرها وإلى معناها. ناس كثيرون اليوم يتساءلون: ما سر الصفا والمروة؟ ما سر الطواف؟ ما سر الحجر الأسود؟ ما سر بئر زمزم؟ ما سر الجمار؟ يغفر عرفة. ما هذا كله؟ هذا معناه. والعجيب أن الناس الذين يجدون الجرأة في أن يسألوا الله هذا عن هذه الأسئلة لا يذكر واحد منهم. إذا ذهب مريضا إلى الطبيب فكتب له قنطرة الدواء، ومن الدواء دواء مرشح، لا يستطيع أن يقول له لماذا هذا الدواء مرشح ولما ركب هذا الدواء وما هي نسب الترشيح ولماذا وضعت فيه النسب بهذا الحد ولماذا لم تجد هذه النسبة أو تقل هذه النسبة. إنه يثق في الطبيب، يثق فيه ثقة العلواء، ويأخذ القنطرة منه ويصرفها ثم يأخذ طلاب الدواء. ومع ذلك هذا الإنسان الذي يجزم عن سؤال طبيب يجد في نفسه الشجاعة أن يسأل الله سبحانه وتعالى. ومن العجيب أنهم يوجهون الاعتراضات إلينا كأننا المتحدثون الرسميون بسم الله. ليس هناك متحدث رسمي بسم الله سبحانه. إذا كنت تريد أن تناقش ربك لا تشكو، لا تناقش ربك في شخصي، فأنا لا أملك هذا الحق. إن معك كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الصورة السابقة والأخيرة والنص الكامل لكتاب الله سبحانه وتعالى. إنك لا تجد في نفسك الجرأة لمناقشتك به، قد يكون نصف علمه أو أكثر من نصف علمه وحيا، فكيف تناقش الله سبحانه وتعالى الذي خلق ويعلم من خلق؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، هكذا اختارها، هكذا أرادها، أمور تعبدية ليختبركم بها. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج الخوف أو اعتبر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. لم يقل أن يطوف بهما، ولكن قال أن يتطوف بهما، يعني أن يكثر الطواف بين الصفا والمروة، أن يتطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذه كلمة تهز القلوب عزة. الله شاكر. يشكركم. يشكرون على ماذا؟ من نحن؟ من نقول؟ وهنا ينبغي أن نخبر البشر الذين أنعم الله عليهم بالنعم كلها فلا تفرون. هو سبحانه شاكر. شاكر لمن؟ وشاكر على ماذا؟ إنه شاكر إلى الله شاكر عليم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الذين اوتوا العلم ثم تفهموه. والمفسرون قالوا ان هذه الايه نزلت في اليهود ومن على شاكلته من اهل الكتاب الذين ذكر الله لهم في الكتاب صفه النبي عليه الصلاه والسلام ثم انكروها وجحدوها. وحينما يسألون هل ذكر في التوراة شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيبون بالنفس. وحينما يسألون هل ذكر في الإنجيل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يجيبون بالنفس أيضا. هؤلاء الناس الله سبحانه وتعالى لعنهم ومقتهم. وإذا كان المفسرون قالوا إن هذه الآية خاصة باليهود أو نزلت في شأن اليهود، فإننا نقول أيضا إن الآية لا تخص اليهود وحدهم، وإنما تعم كل من تخلق بأخلاقهم وكل من كتب شيئا من الخيرات والهدى فهو ملعون. كل الذي يكتب الخيرات والهدى من بعد ما علمه الله إياها وأفهمه إياها فهذا يلعنه الله يلعنه الله ويلعنه اللاعنون. في الدرس الماضي تحدث الله سبحانه وتعالى عن اليهود وكسلهم العلم وكسلهم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فيقول الله سبحانه وتعالى أن اليهود من يكتب الحق بينما هم يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم. ثم بين الله في هذه الآية عقوبة الذين يكتمون الحق بعد ما عرفوا. في الآية الأولى لم يبين الله العقوبة، لكن في هذه الآية بين الله العقوبة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يندرج تحت هذه الآية كل من استحفظوا كتاب الله وكانوا عليه شهداء، الذين حفظوا كتاب الله، الذين علموا كتاب الله، الذين فهموا دين الله، الذين درسوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء يندرجون إذا كتموا العلم الذي علمهم الله سبحانه وتعالى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا التهديد الهائل الشديد القوي المرعب كله حول الذين يكتمون البينات والهدى، فما بالك بالذين يضللون عن البينات والهدى، فما بالك بالذين اذا سئلوا عن البينات والهدى اجابوا بلا بينه ولا هدى، فما بالك بالذين يعكسون البينات والهدى. اذا سالتهم الطريق من هنا وهو من هنا حقيقه ضللوه وقالوا لك لا من هنا، فما بالك بالذين يفتون في دين الله بما يخالف دين الله وبما يخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن هؤلاء أشد مقتا وأشد قرضا من رحمة الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الله يلعنهم ثم يلعنهم اللاعنون. من هم اللاعنون؟ فافترقها الايه التي بعدها: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. اذا من هم اللاعنون؟ الملائكه والناس اجمعون. من هم الناس؟ المؤمنون فقط. هل من حق المؤمن ان يلعن الكافر؟ قال الخاطب العربي: حدثني اشياخي انه لا ينبغي للمسلم ان يلعن كافرا بعينه الا اذا كان قد مات على الكفر. والذي قاله ابن العربي سلام ينبغي ان يفهمه المسلم خاصه، وان المسلم يلعن المسلم، والرسول يقول لعن المسلم بحسبه. كل كيف المسلم بيت في العالم. فابن العربي القاضي ابن العربي يقول ان اشياخه واساتذته ومعلميه افهموه انه لا ينبغي للمسلم ان يلعن كافرا بعينه، يعني تيجي على واحد كافر بعينه وبالعرض. ليه؟ فما كان حيا فربما عزاه الله فاسلم، ربما يهديه الله للاسلام العمل. فلا يلعن المسلم الكافر بعينه فربما هداه الله في الاسلام في اخر حياته. يعني كلمة لعنة الله على فلان معناها ايه؟ الله قد طرده من رحمته. فانت تحكم هذا الحكم بدون معرفة. فربما كان ما بقي من حياته سنة اثنين حتى اقل يأتيه الله بها فيسلم ويعتدي. اذا انت لا تلعن الا الصفات فقط. يلعن الكافرين عموما، يلعن الفاسقين، يلعن المنافقين، وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن الصفات. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لعن اقوام لاعوانهم، هذا صحيح. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما لعن اقوام لاعوانهم اعلم الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي ان هؤلاء لا يحسدون، ولذلك لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هناك وحي ينزل الان؟ هل استطيع عن طريق الوحي ان اعرف ان فلان هذا الذي يسلم او الذي يحتضن حتى العنق؟ اذا انقطع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل للمسلم ان يلعن بدون ان يلعن مسلما حي. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، اولئك عليهم وماتوا وهم كفار. اذا يشترط الملعون شرطين، ان يكون كفر وان يكون مات كافرا. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار هؤلاء عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هل هؤلاء لو تابوا يقتل الله توبتهم؟ الناس اللي أبدوا في دين الله وهزموا وضللوا الناس وأصدروا فتاوى الكفر بفتاوى عسر، هؤلاء يرحمهم الله أو يتوب عليهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا، يعني يتوب ربنا يسألوا يتوب ازاي؟ يقول تبت إلى الله، يا رجعت إلى الله إلى آخر الموضوع المحفوظ كان يزيد في المسجد في مظاهرة علنية، وبعدين ربنا يتقبل وانتهى أبدا. أمال إيه؟ التوبة مشكلة، التوبة عملية نفسية أساسية يعبر عنها الفاظ. فالانسان ليتوب معناه انه احس ان ما وقع فيه من جرم وان ما وقع فيه من خطا تلومه عليه نفسه وتفرده وتبدي. كيف تتوب الذي اصدر فتوى نشرتها الصحف مخالفه لله لكي يحفظ الله زوجته؟ عليه ان يصدر فتوى تصحيحا للفتوى السابقه وتنشر في نفس الصحيفه وبنفس الام وفي نفس الصفحه ليقراها من قرأ الفتوى الاولى. ليه؟ ان كذبه العالم غراء تلقاء مشهوره. يعني كل روح الوحي كده امرها سهل، لكن كوني اصعد المنبر ثم انظر فتوى كاذبه ينقلها عني الف مسلم ينقلها لالاف وراءهم، ثم بعد هذا اصحح الفتوى بيني وبين الله واللي تبدي لك يا رب، لا برجع ثاني على بسط المنبر واقول للناس انا اخطات الكلام اللي انا قلته غلط، لا تسمعوا له ولا تستجيبوا. إن الذين تابوا لأصلح تصرفاته تصبح تصرفات مسلم، تصرفات كبيرة بعد كده. ثم إني استرسلت ثاني وبينوا اللي كتبوا يطلعوا العلم اللي كتبوا يقولوا العلم اللي غيروا يصححوا الكذب بتاعه يغيروا وهل للناس لا تخجل لا تخجل من تبليغ الناس اخطاءك، فلست معصوبا
لا بد ان تعلنوا الناس ما اخطا فيه الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا اولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. دول اللي هيتوب عليهم الرحيم. لكن في ناس استمرت الكذب واستمر الكذب وعاش على الكذب وربح من الكذب وغادر في الكذب ويكفيه فخرا وغرورا ان يسير في مواكب الكاذبين. هذا الانسان جاءه الامور لم تح. حكمه يا رب. ان الذين كفروا وذاتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والناس اجمعين. وإن لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. العجيب من المفسرين وقفوا عند كلمة الناس أجمعين من المقصود بالناس أجمعين قالوا المؤمنون فقط. بعض المفسرين قالوا الكافرون أيضا. حتى هو يلعن نفسه. إزاي؟ المفسرين فسروها بوجهين شريفين. لا يحلو أمر هؤلاء الناس الكافرين. ما هو الكافر مش عارف نفسه، ما هو النكبة، والظالم مش عارف نفسه. في أكثر الظالمين قاعدين عند الظالمين. إذا الإنسان ظالم، لا أقول ربنا ينتقم من الظالم، فكنت ظالم أساسا. ولذلك قال المفسرون إن الكافر أو الظالم حينما يلعن الظالمين والكافرين فإنه يلعن نفسه. لما يقع الظالم الأكبر ظالم قاعد يلعب الظلم في الناس والناس أحوال وحشة والناس يزف ويخوى فهو يكتب نفسه ولا يدري. وفي الوقت ذاته استدل المفسرون بأن الكافرين يتلاعبون يوم القيامة كما يقول الله تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يتلاعبون ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. إن الذين ماتوا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم يصف الله هذه اللعنة بثلاث صفات. إيه هي اللعنة؟ اللعنة هي الفرد من رحمة الله. الفرد من رحمة الله. كلمة لعنة اللعن هو الطرد من رحمة الله. الطرد من رحمة الله موصوف بثلاث صفات. الصفة الأولى خالدين فيها. الصفة الثانية لا يخفف عنهم العذاب. الصفة الثالثة ولا هم ينظرون. خالدين فيها لا نهاية لهذه اللعنة. لعنة مستمرة أبدية. تستمر معهم أينما كانوا وحيث محلوا. خالدين فيها. موجبات اللعنة والطرد من رحمة الله أن يتلقفهم النار ويتلقفهم الجحيم. لا يخفف عنهم العذاب. مفيش رؤية، مفيش يوم استراحة، مفيش فقر السكون، كل عذاب مستمر. لا يخفف عنهم العذاب. ولا هم ينظرون بعد ما يموت فورا طلعت روحه واحتفالا فورا لا ينظر لحظة. هذا دليل على عذاب القبر. اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. اغرقوا فادخلوا سهل التركيبة بتاعت الكبرى ادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. دخل النار ودخل الجحيم. لا ينظر لا يتعثر عن النار ولا عن الجحيم. إذن هذه الشروط الثلاثة ترافق لعنة الله للذين كفروا وماتوا وهم كفار. ثم من هم الذين كفروا وماتوا وهم كفار؟ هم الذين يفتون في دين الله بغير علم. هم الذين يكتمون الطيبات والهدى. هم الذين يضللون الناس بشعارات دينية. مزيفة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إنما ندعو هؤلاء العازلين العابثين لدين الله إلى التوبة ندعوهم إلى التوبة قبل أن يفوت الأوان قبل أن ينتهي كل شيء قبل أن يلقي غرفة الأحلام لو لا يعلمون متى يكون ذلك لأحد لم يضمن لهم متى يكون ذلك إن أهل الأرض جميعا لا يستطيعون أن يقرروا متى أموت أو متى يموت الناس أو متى يموت الآخرون إن الناس لما كبروا وعظموا لو كانوا وقعوا لم يستطيعون أن يملكوا لي متعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إن الذين أجاملهم بدين الله ينبغي أن تنتهي هذه المجاملة لأنهم لن ينفعون بشيء إن على الذين يبادرون في دين الله وفي كلمة الله أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتوبوا إليه وعليهم أن يكونوا أكبر من كل المهلات وأكبر من كل الأهواء وأن يعلنوا صراحة ماذا أخطأوا فيه فماذا قالوه للناس ضلالا وبهتانا قبل ان تاتي الساعه الاخيره واسال الله سبحانه وتعالى ان لا يورطنا في شيء من هذا اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.